إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نواصل أيها الإخوة مذاكرتنا في كتاب التوحيد، ونسأل الله تعالى أن يزيدنا إيمانا وتوحيدا وإخلاصا له جل وعلا. ووصلنا عند باب ما جاء في السحر، وهنا يذكر المؤلف أبوابا تتعلق بالسحر، وما علاقة السحر بالتوحيد. السحر من صور الشرك الأكبر، فهو يناقض أصل التوحيد. كيف كان السحر من الشرك الأكبر؟ فيه ماذا؟ فيه استعانة بالجن، فيه استعانة بالجن، وهذا شرك بالله، لأنه من صرف الاستعانة والدعاء لغير الله جل وعلا. والسحر أيها الإخوة قائم على هذا، لأن الشيطان لا يخدم وليه إلا إذا أشرك بالله. ولذلك الله تعالى قال عن الجن والإنس يوم القيامة، قال: يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس أضللتموهم. وقال أولياؤهم من الإنس، يعني السحرة: ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله. ربنا استمتع بعضنا ببعض، فالجن يستمتع بالإنس كيف؟ بعبادته. لما يقوم الساحر بالشرك بالله وعبادة هذا الجن، قد يسجد له ويشرك شركا كبيرا ويكفر كفرا شنيعا، فيهين المصحف فينسلخ من الدين، هذا أحب شيء للشيطان، أنه بذلك يضمن أن هذا الإنسان سيكون خالدا مخلدا في نار جهنم. هذا الذي يريده الشيطان من الإنسان، هذا أول مطلب وأعظم مطلب لإبليس، هو أن يوقع الإنسان في الشرك. فهذا استمتاع الجني، واستمتاع الإنسي بالجني يكون بماذا؟ بأن هذا الجني ماذا؟ نعم، يقضي شيئا من حوائجه، يخدمه لما يؤذي فلانا أو فلانا ويفرق بين فلان وفلان، فيستمتع الإنسي بهذا. فهذا ما يتعلق بالوجه الأول في أن السحر من الشرك بالله. كذلك السحر فيه ادعاء لعلم الغيب، فيه ادعاء لعلم الغيب، وهذا أيضا من الشرك في أسماء الله وصفاته. السحر في اللغة هو ما خفي ولطف، فهذه المادة تدل على الخفاء، ولذلك السحر هو آخر الليل، لأنه وقت خفي يقع في آخر الليل. والسحر سمي سحرا لأن التأثير فيه يكون خفيا. وفي الاصطلاح السحر يقول العلماء رقى تؤثر في الأرواح والأبدان باستخدام الشياطين. رقى طبعا رقى شركية، فالساحر يستغيث بالجن وينادي الشياطين، فهذه الرقى شركية، فيها استعانة بغير الله، شرك بالله. رقى تؤثر في الأرواح والأبدان باستخدام الشياطين، تؤثر في الأرواح والأبدان. فالسحر الإخوة لا شك أن له حقيقة، وهذا التأثير حقيقي، كما قال الله تعالى: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. تأمل كيف ذكر الله تعالى هذه العلاقة التي هي من أقوى الروابط الإنسانية، علاقة بين الزوج وزوجته. فمع ذلك السحرة يفرقون بين الزوج وزوجته بسبب السحر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بسببه. فأثبت الله تعالى أن للسحر تأثيرا، ما يفرقون به بين المرء وزوجه. وهذا التأثير الإخوة يكون بواسطة الشياطين، لأنه لا يمكن لأحد أن يصل إلى الأرواح إلا يعني لا يمكن لأحد أن يصل إلى التأثير في نفس فلان وروحه إلا عن طريق العالم الغيبي، عن طريق الجن مثلا. ولذلك الشرك إذن أو السحر يعني له هذا التأثير الحقيقي. ثم أيضا من أنواع السحر أيضا السحر التخييلي. التخييلي وهذا يعني أيضا ثابت، كما قال الله تعالى: سحروا أعين الناس، وقال: يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. فهذا أيضا قد يكون بتأثير الشياطين، فتمثل للناس أن هذه الحبال تتحرك مثلا، أو أن رأس فلان ينقطع عنه وينفصل عنه مثلا، هذا بفعل الشياطين، أو يكون هذا بخفة يد مثلا وبخدع. فإثبات هذا القسم الإخوة لا ينافي إثبات القسم الأول، أن للسحر تأثيرا ويكون هذا كما عرفنا باستخدام الشياطين. لكن ننتبه لنقطة، وهي أن الساحر لا يستطيع قلب الأعيان. الساحر نعم السحر له حقيقة وتأثير، كما عرفنا هذا التأثير في حدود ما تفعله الشياطين، لكن ما يستطيع أن يقلب الأعيان، يعني يحول مثل الخشب إلى ذهب، وإلا لا استغنى بنفسه عن الناس، فهو لا يستطيع أن يقلب الأعيان، لأن هذا الأمر ليس في مقدور المخلوقات، لا الإنس ولا الجن. طيب، قال: وقول الله تعالى، ذكر الآية التي في سورة البقرة، وهنا ذكر المؤلف وجه الشاهد، لأنه قصد بهذا الباب التحذير والوعيد الوارد في السحر، فقال ولقد علموا لمن اشتراه، يعني اختاره برغبة، ما له في الآخرة من خلاق، يعني من حظ ونصيب. فالساحر ليس له نصيب عند الله تعالى غدا يوم القيامة، يكون خالدا مخلدا في نار جهنم. وأول الآية يدل على أن السحر كفر بالله، كما قال الله تعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. هذه الآية نص على أن السحر من الكفر والشرك بالله جل وعلا، ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. والله تعالى قال في هذه الآية وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، فالأمر لله وحده جل وعلا. قال وقوله يؤمنون بالجبت والطاغوت، قال عمر رضي الله عنه، هذا كما في البخاري تعليقا في كتاب التفسير، قال الجبت السحر، ومر معنا أن الجبت هو الشيء الخبيث فيدخل فيه الشرك والشياطين والسحر، والطاغوت الشيطان، فهذا ثابت عن عمر رضي الله عنه كما في البخاري. وقال جابر كذلك هذا في البخاري، الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشياطين في كل حي واحد، وهذا كما تعرفون من باب التفسير بالمثال. طبعا الإخوة بالنسبة لي السحر قلنا يعني يكون بالاستعانة بالشياطين والجن، ولكن من باب زيادة التوضيح نقول يمكن أن يقسم السحر إلى نوعين. النوع الأول ما يكون فيه شرك وهو المراد هنا، وهو الذي يكون فيه استعانة بالجن والشياطين، وهذا شرك أكبر. النوع الثاني الذي يكون باستخدام الأدوية التي قد تؤثر في بدن المسحور وعقله، أو ما يكون بالتمويه على الناس والكذب بخفة اليد، فهذا لا يصل إلى الشرك لأنه ليس فيه صرف عبادة لغير الله، فهذا من الظلم والفسق. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات، اجتنبوا ابتعدوا عنها غاية البعد، أنتم في جانب وهي في جانب، السبع الموبقات المهلكات. وطبعا هذا ليس من باب الحصر، لأن الكبائر الإخوة لا حصر لها، يعني كما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما قال هي إلى 700 أقرب منها إلى 7، يعني يقصد أنها لا حصر لها. وفي كل زمان قد تتجدد صور من المعاصي فتدخل في كبائر الذنوب، لكن هذا من حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم أنه يبدأ بالإجمال ثم التفصيل، ويذكر العدد الإجمالي أولا فيما يريد أن يعدده. لماذا؟ لأنك إذا بدأت تعد ونسيت واحدة تعرف أنك نسيت واحدة أو اثنتين، لأن العدد عندك 7 مثلا. قال اجتنبوا 7 الموبقات المهلكات، والكبائر كما تعرفون كل ذنب رتب الله تعالى عليه عقوبة في الدنيا أو الآخرة فهو كبيرة، كل ذنب رتب الله تعالى عليه عقوبة، عقوبة خاصة في الدنيا أو الآخرة فهو كبيرة. قالوا يا رسول الله وما هن؟ قال الشرك بالله والسحر. تأمل كيف قرن بين الشرك والسحر، كما قلنا لأن السحر من صور الشرك. وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. الغافلات يعني البريئات، ليس في بالها فعل الفاحشة وما يخطر هذا في بالها أبدا، هي عفيفة غافلة عن مسائل الفحشاء. فهذا فيه يعني وعيد شديد، وأن السحر من الموبقات المهلكات. ولا شك الإخوة أن السحر من أعظم الظلم، لأن الساحر مع شرك بالله فهو يؤذي عباد الله ويؤذيهم إيذاء شديدا. فالمسحور كما ذكر هذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى يقول قد يكون حاله أسوأ من البهيمة. لماذا؟ قال لأن البهيمة على طبيعتها، لكن المسحور يخرج عن طبيعته التي خلقه الله تعالى عليها، فيشعر في نفسه من الضيق والكرب ما لا يعلم به إلا الله. وهذا واقع. أذكر مرة شخص يقول لي أنه إذا جاء يريد أن يدخل بيته يشعر بغمامة سوداء أمامه، ينظر يرى أشياء، ويعني لما يتكلم على لسانه الجني أو يمنعه من بعض التصرفات، إذا أراد أن يقرأ القرآن يعني يصرفه أو ينيمه ينومه، يعني فيعيش في حالة بلا شك في حالة يعني من الضيق والكرب الشديد. فهذا من أظلم الظلم. قالوا عن جندب مرفوعا، وتقول الصحيح في هذا الحديث أنه موقوف كما قال الترمذي، قال الصحيح أنه موقوف. انظر السلسلة الضعيفة 1446، وهكذا يعني صحح الترمذي وقفه والذهبي والألباني وغيرهم من العلماء رحمهم الله تعالى. فهو من قول جندب، قال حد الساحر ضربة بالسيف، حد الساحر ضربة بالسيف. قال وفي صحيح البخاري عن بجالة بن عبدة، وهذا أصله في البخاري، كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يقتلوا كل ساحر وساحرة. نعم هذا في البخاري. أما هذه الزيادة فقتلنا 3 سواحر، هذه عند أبي داود وصححها الشيخ الألباني. فإذن ثبت عن جندب وعن عمر رضي الله عنه. قال وصح عن حفصة، وهذا في الموطأ، رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت. فهذا عن حفصة رضي الله عنها، وكذلك صح عن جندب. تقول صح عن جندب، لعله يقصد جندب ابن كعب الأزدي، وهو يختلف عن جندب الأول جندب بن عبد الله البجلي. أو هنا نقول وكذلك صح عن جندب، خلينا نمشي على جندب الأول، لأنه قال بعد ذلك قال أحمد عن 3 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، فعندنا جندب بن عبد الله وعمر وحفصة رضي الله عنهم. تقول كذلك وفي التاريخ الكبير للبخاري عن أبي عثمان النهدي قال كان عند الوليد رجل يلعب فذبح إنسانا وأبان رأسه. كان عند الوليد رجل يلعب، يخدع الناس بهذه الحيل، فذبح إنسانا وأبان رأسه، فعجبنا فأعاد رأسه، فعجبنا فأعاد رأسه، فجاء جندب الأزدي فقتله، فجاء جندب، هذا جندب بن كعب الأزدي فقتله. إذن هذا يعني جاء أيضا عن جندب الأزدي. فإذا حد الساحر كما قال جندب ضربة بالسيف، وهذا الإخوة كما عرفنا في السحر الذي يكون فيه شرك واستعانة بالشياطين. أما السحر الذي يكون بأدوية أو بخفة يد مثلا، فهذا يرجع فيه إلى اجتهاد ولي الأمر، لأن هذا من دفع الصائل الذي يصول على الناس، قد يضرهم، قد يصل إلى قتل الناس مثلا. فلا شك أنه إذا كان يقتل الناس بسحره ويخدعهم بأن هذه الأمور يعني تأكلونها وتأخذونها ويعني تيسر لكم أموركم في الحياة وغير ذلك، وكان يخدع الناس بهذا، فهذا يرجع فيه إلى ولي الأمر، يعني قد يقتل يعني للتخلص من شره. أما هذه الآثار إنما جاءت في الساحر الحقيقي الذي يسحر الناس ويستعين بالجن والشياطين، فهذا حده القتل. وطبعا الإخوة هذا هو يعني فعل الصحابة رضي الله عنهم. وبالنسبة للمذاهب الفقهية هذا هو مذهب الإمام مالك رحمه الله ومشهور مذهب الحنابلة، أنه يقتل بلا استتابة، يقتل بلا استتابة، يعني ما نقول له تب إلى الله ونعفو عنك، لا، إذا رفع، طبعا تعرفون مسألة الحدود، يعني الحد إذا لم يرفع إلى القاضي وتاب هذا الإنسان قبل أن يرفع الحد إلى القاضي فيتوب ويستر عليه. لكن الآن القضية إذا رفعت إلى القاضي، إلى القضاء، الآن هذا الساحر رفع إلى القضاء مثلا، فهنا اختلف العلماء هل يستتاب، يعني مثلا إذا أعلن توبته يعفى عنه مثلا أو لابد أن يقام عليه الحد، هذه مسألة فيها خلاف. فالذي عليه فعل الصحابة وهو مذهب المالكية ومشهور مذهب الحنابلة أنه يقتل بلا استتابة، وهذا المذهب أقوى لأنه يعني ظاهر فعل الصحابة رضي الله عنهم. طبعا إذا تاب وبينه وبين الله توبة مقبولة، هذا بينه وبين الله، لكن حده في الدنيا القتل، مثل القاتل، يعني لو تاب ورفع الأمر إلى القاضي ينفذ عليه الحكم إذا لم يعفو عنه الأولياء، أولياء المقتول، وتوبته يعني هذا بينه وبين الله تعالى. فكذلك هنا قالوا يعني حال الساحر. وأما عند يعني بعض المذاهب الشافعية ورواية عند الحنابلة أنه يعني يسقط عنه الحد إذا تاب، يستتاب ويسقط عنه الحد، لكن يعني ظاهر فعل الصحابة أنه يعني يقتل. نعم، يعني جاء عند البيهقي عن عائشة أنها لم تقتل جارية لها قد سحرتها، لم تقتل هذه الجارية، لكن هذا ليس فيه صراحة، لعله ما رفع هذا الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم وعفت عنها ابتداء مثلا لما تابت مثلا أو شيء، الله أعلم. لكن الذي يدل عليه يعني ظاهر يعني فعل الصحابة، وخاصة هذا ثبت عن خليفة راشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه بعث بهذا إلى يعني عمال يعني اقتلوا كل ساحر وساحرة، فهذا هو المعتمد أن حد الساحر يعني القتل. قال باب بيان شيء من أنواع السحر. قال أحمد حدثنا محمد بن جعفر حدثنا عوف عن حيان بن العلاء. حيان بن العلاء الإخوة يعني قيل فيه مقبول، وتعرفون مقبول يعني عند ابن حجر إذا قال مقبول يعني بمعنى ضعيف إلا إذا توبع، إذا تابع أحد حديثه يصح، أما إذا لم يتابع أحد فحديثه ضعيف، هذا معنى مقبول عند ابن حجر، وهو في الحقيقة لم يوثقه أحد، هذا حيان بن العلاء يعني هو بمنزلة المجهول، لم يوثقه أحد، لذلك الحديث ضعفه الشيخ الألباني بسبب هذا الرجل. وإن كان بعض العلماء تساهل وحسن هذا الحديث مثل النووي لأن معناه يعني صحيح، لكنه من حيث السند يعني يعني من حيث الصناعة الحديثية أن الحديث يعني ضعيف. قال حدثنا قطن بن قبيص عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. قال عوف العيافة زجر الطير، وهذا من باب التشاؤم، باب التطير، يعني يزجرون الطير، فإذا ذهب مثلا جهة اليمين تفاءلوا، وإذا ذهب جهة الشمال تشاءموا. هذا معنى العيافة، يزجر الطير ثم يتشاءم باتجاهاتها أو بأصواتها وهكذا. سميت عيافة من عاف الشيء إذا كرهه، عاف الشيء إذا كرهه، فهو لما يتشاءم يكره هذا الأمر. والطرق الخط يخط بالأرض، وهذا يعني من أنواع السحر، يعني يدعي علم الغيب فيخط خطوط مثلا ويقول لك سيحدث كذا وسيحدث كذا، هذا من الدجل، وقد يكون هذا باستعانة بالشياطين ويلبس على الناس بهذه الوسائل مثل قراءة الفنجان والكف والأبراج وغيرها من الأمور. طبعا جاء في صحيح مسلم الإخوة يعني في حديث معاذ بن الحكم السلمي أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه المسألة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كان نبي من الأنبياء يخط، فمن وافق خطه فذاك. كان نبي من الأنبياء يخط، فمن وافق خطه فذاك، فمن وافق خطه فذاك. وطبعا يعني هذا لا يعني مشروعية هذا الفعل، وإنما هذا أمر كان خاصا بهذا النبي. فهو هذا النبي لا شك أنه يوحى إليه، لكن كان يخط مثلا في الأرض، لعلها يعني طريقة كانت في ذلك الزمان، الله أعلم. فالمهم هذا لا يتعلق به يعني ما نحن فيه، وإنما يعني هذه طريقة عند هذا النبي، والله تعالى يوحي إليه. قال: فمن وافق خطه فذاك، يعني وهذا تعليق بالمستحيل، هذا تعليق بالمستحيل، لأنه يعني ما يمكن أن يعني يدعي إنسان علم الغيب ويوافق ما يقول وما يستعمل من هذه الوسائل الموهومة، فهذا أمر مستحيل. كأنه يقول هذا مستحيل، من وافق خط، يعني إذا وافق خطك يعني ما تقول فذاك، وهذا أمر يعني غير واقع. طيب، قال: والجبت. قال الحسن: رنة الشيطان. إسناده جيد، ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيح المسند منه. طبعا الإخوة هنا يعني قال الحسن رنة الشيطان، تقول عند أحمد وكذلك يعني عند أحمد إنه الشيطان، ليس رنة الشيطان، إنه، فكأن رنة صحفت يعني مصحفة، يعني تحرفت الكلمة من إنه إلى رنة، يعني الألف هذه إذا انزلقت تصبح راء، فيقرأها القارئ رنة، فهي في مسند أحمد إنه الشيطان. في نسخة يعني في أبي داود إنه الشيطان، وكذلك في نسخة لابن كثير من تفسيره لما عزى هذا الأثر إلى أبي داود قال رنة، فلعل هذا أيضا من اختلاف النسخ، يعني قد تكون هذه اللفظة جاءت بإنه أو رنة. وجاء عند الطبراني أو الطبري ما أدري، طيب، أنه لما يعني فتحت مكة رن الشيطان رنة اجتمعت إليه جنوده فقال: نعم، رن الشيطان رنة اجتمعت إليه جنوده، ف يعني أيسهم من ارتداد أمة محمد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان قد أيس أن يعبد بجزيرة العرب. فذكر هنا مسألة الرنة، رنة الشيطان. المهم يعني رنة الشيطان مقصود بها يعني وحي الشيطان، ما توحي الشيطان إلى ما يوحي الشيطان إلى وليه الساحر، لأن الشيطان يدعو بصوته كذلك، وأجلب عليهم بصوتك ورجلك. فإما أن يفسر الجبت بالشيطان نفسه أو بما يوحيه رنة الشيطان، يعني صوته وكلامه. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس يعني تعلم وأخذ شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر. زاد ما زاد، كلما زاد في تعلم التنجيم يعني زاد في توغله في السحر. رواه أبو داود وإسناده صحيح. نعم، حديث صحيح شيخ الألباني رحمه الله. وطبعا سيأتي باب مستقل في التنجيم. التنجيم المقصود به يعني الذي يدعي أن النجوم لها تأثير يعني في الحوادث، وهذا يعني يدخل في السحر، أنه أيضا من الأمور الخفية. وغالب هؤلاء الإخوة إنما يستعينون بالشياطين، لكن يموهون على الناس بطرق مختلفة. فبعضهم مثلا يستخدم هذه الوسيلة أنه يقرأ مثلا الكف، وبعضهم يقرأ النجوم، وبعضهم وهكذا. يعني الوسائل هذه من باب التمويه، وإلا يعني غالبهم يعني يتعاملون مع الشياطين. قال: وللنساء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. هذا الحديث يعني ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في سند ضعف، ولكن لا شك أن هذا من أنواع السحر ومن طرق السحر، كما قال الله تعالى: ومن شر النفاثات في العقد. والسحر الإخوة يعني هو من العلوم، يعني له طرق يتعلمها الإنسان فيكون ساحرا والعياذ بالله، كما قال الله تعالى: فيتعلمون منهما. ومن هذه الطرق مثل هذا الأمر، أنه يعني من طرق إحكام السحر أن الساحر ينفث بهذه الرقى الشركية في العقد ويعقدها من باب إحكام السحر. والجملة الأخيرة لها شاهد صحيح، يعني كما مر معنا في أول الكتاب في أبواب التمائم، مر معنا في هذه الجملة: ومن تعلق شيئا وكل إليه. هذه ثبتت من حديث عبد الله بن عكيم: من تعلق شيئا وكل إليه، هذه لفظة صحيحة. فمن تعلق بهؤلاء السحرة فقد وكل إليهم، من وكل إلى السحرة والشياطين فقد يعني هلك. قال: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا هل أنبئكم ما العضه؟ وفي كتب الحديث هذه الكلمة تقرأ بكسر العين وفتح الضاد، أما في يعني عند أهل اللغة بفتح العين وسكون الضاد، وكلاهما صحيح. تقول العضه أو العضة، العضه أو العضة، وهو الكذب والبهتان. قال: هي النميمة القالة بين الناس. رواه مسلم. فالنميمة يعني شبيهة بالسحر، شبيهة بالسحر. لماذا؟ كما قال يحيى بن أبي كثير قال: يفسد النمام في ساعة ما لا يفسد الساحر في سنة. قال يحيى بن أبي كثير: يفسد النمام في ساعة ما لا يفسد الساحر في سنة. النمام، تعرفون النمام، قال بين الناس، يعني ينقل كلاما بين فلان وفلان حتى يفسد بينهما، هذه النميمة. فطبعا هي ليست من السحر الشرعي الذي ورد في النصوص الشرعية، يعني من السحر المذموم شرعا، لا، وإنما هي فقط من باب اللغة الشيخ أدخلها هنا في هذا الباب، أن تأثيرها خفي، أن هذا يعني العلاقة بينهما تنقلب إلى عداوة بدون شعور منهما، يأتي إلى فلان يقول ترى فلان قال عن كذا وكذا وكذا، يذهب إلى فلان وفلان قال عن كذا وكذا وكذا، فتحدث عداوة بينهما بدون أن يشعر يعني بعضهم ببعض. فلما كان التأثير في النميمة خفيا يعني جعله الشيخ من أنواع السحر. طبعا هذا كما قلنا من حيث يعني اللغة فقط، وإلا ما يدخل في الشرك ويعني السحر الذي ذكر في هذه النصوص الشرعية. قال ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من البيان لسحرا، إن من البيان لسحرا، وهذا من الأنواع كذلك التي أدخلها الشيخ هنا. هل هذا الحديث على سبيل المدح أو الذم؟ إن من البيان لسحرا، فتقول قال ابن بطال هذا بحسب الحال، قال ابن بطال هذا من شراح البخاري، قال هذا بحسب الحال، هذا يعني إعلان يقول ربما تكون سيارة أحد الحضور، سيارة بيضاء اللون رقم اللوحة 9585 في وسط الطريق مع قلة حركة السير يرجى تحريكها، يمكن أحد موقف وراء أحد ولا شيء، 9585. نعم. فتقول قال ابن بطال هنا في هذا الحديث هذا بحسب الحال، فإذا قصد نصر الحق ببيانه وبلاغته فهذا ماذا؟ هذا ممدوح، وإذا قصد نصر الباطل ببيانه فهذا مذموم. وخير الأمور الوسط، حتى في باب بيان الحق الإخوة ينبغي للإنسان أن لا يتكلف في استعمال الألفاظ الغريبة أو التكلف في السجع. ولذلك ثبت عند أبي داود النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة بلسانها. قال إن الله يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة بلسانها. البقرة معروف تحرك لسانها كثيرا، فالمهم يعني خير الأمور الوسط. فالبيان يسمى سحرا لماذا؟ لأن تأثيره خفي، فيلبس على الناس، يتكلم بكلام يسحر عقول الناس، يقلب الحق باطلا والباطل حقا، يستميل القلوب بأسلوبه، وإلا كلامه يعني باطل، وربما أدخل في شيء من الحق من باب التلبيس، فلا يغتر بمثل هذا، لا يغتر بمثل هذا. لذلك الإخوة يعني هذا الدين، يعني إن الأمر دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. الإنسان ما يغتر بأي متكلم ويجري خلف كل ناحق، بل يعني عليه أن يهتم بالمعاني وحقائق كلام هذا الإنسان، ماذا يتكلم وفي ماذا يتكلم، فلا بد من يعني التنبه لهذا. فإذا الشيخ هنا مجرد يعني ذكر يعني كأنه استطراد يعني هذا الباب، ذكر شيء من أنواع السحر، يعني سواء كان يدخل في السحر يعني الوارد في النصوص يعني ذمه، أو يعني هو من باب التأثير الخفي. ثم قال باب ما جاء في الكهان ونحوهم. نعم، وطبعا حقيقة عمل الكاهن الإخوة يعني هو نفس عمل الساحر، لأن الكاهن يستعين بالشياطين والجن. الكاهن يعني الفرق بينه وبين الساحر أن الكاهن يغلب عليه الإخبار عن المغيبات، يتكهن يعني يخبر عن المغيبات، وهذا يكون إيش؟ باستعمال الجن والشياطين. وطبعا لابد أن ننتبه إلى أن الغيب ينقسم إلى قسمين، هناك غيب مطلق، غيب مطلق، وهناك غيب نسبي. الغيب المطلق الذي لا يعلمه إلا الله، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. لكن الغيب النسبي الذي يغيب عن بعض الناس ويعرفه بعض الناس. مثلا نحن الآن في المسجد، ما يحدث في مسجد آخر غيب بالنسبة لنا، لكن هو معلوم بالنسبة لمن كان في هذا المكان. ما يحدث وراء هذا الجدار غيب بالنسبة لنا، لكن هو معلوم بالنسبة لبعض الناس. فهؤلاء الكهنة الإخوة يلبسون على الناس، فأحيانا الشيطان مثلا يخبره عن بعض الأشياء عن فلان، وهي من الغيب النسبي بالنسبة مثلا لفلان، وما يعرف مثلا حال هذا الإنسان، لكن بسبب اتصاله بقرين هذا الإنسان فيخبره يعني جنيه عن معلومات عن فلان وفلان بسبب اتصاله بقرينه مثلا، أو أنه هذا الجني ذهب إلى مكان كذا وجاء له بالخبر قبل أن يأتي به الناس. المهم يتكلم بالكلام الذي يعني بالفعل يقع بعد ذلك، أو يعني يصدقه الناس بسبب أنه يتكلم في الغيب النسبي، فما يغتر بهذا. وكذلك إذا تكلم في الغيب المطلق مثلا ووقع كما يقول، فهذا إما أن يكون من باب التلبيس، بمعنى أنه يتكلم بكلام عام، يقول سيحدث لك مشاكل، سيحدث لك كذا وكذا، سيحصل في العالم كارثة عظيمة. ثم إذا بالسنة هذه مثلا يحدث شيء في العالم، فيقال نعم الكاهن الفلاني تنبأ بكذا وكذا مثلا، فيكون هذا باب التلبيس ويتكلم بكلام عام مثلا، أو يكون هذا بالكلمة التي يعني سمعها مسترق السمع، كما مر معنا في حديث مسترق السمع، فسمعها يعني وقذفها إلى الساحر قبل أن يدركه الشهاب، فيصدق بهذه الكلمة. ويعني كما جاء في الحديث، ألم يقل يوم كذا كذا وكذا، فيصدق بهذه الكلمة وينسون 100 كذبة يعني كذبها هذا الكاهن. قال: روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. تقول كلمة فصدقه هذه عند أحمد وليست عند مسلم، وهي زيادة صحيحة لكنها لا توجد في صحيح مسلم، وإنما هي في مسند الإمام أحمد، وفي مسلم 40 ليلة، وعند أحمد 40 يوما. المهم يعني هذا لا يؤثر، لكن كلمة فصدقه هذه عند أحمد. والعراف الإخوة هو الذي يستدل على معرفة الغيب يعني وسائل مختلفة، كما سيأتي تعريف من قبل المؤلف. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. رواه أبو داود وصححه الشيخ الألباني وللأربعة والحاكم، وقال صحيح على شرطهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. قال: ولي أبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود مثله موقوفا، وأيضا هذا يعني صحيح عن ابن مسعود، صحيح الشيخ الألباني في صحيح الترغيب. طيب الآن الإخوة عندنا هذه المسألة مهمة: ما حكم من ذهب إلى الكهنة والعرافين؟ هل يكفر كفرا أكبر ويخرج من الملة، أم في المسألة تفصيل؟ تقول هذه فيها أحوال، الذي يذهب إلى الكهنة والعرافين له أحوال. أول الحال الأول أن يسأله سؤالا مجردا بلا تصديق، أن يسأله بدون أن يصدقه: إيش تذهب إلى فلان؟ يقول فقط هكذا من باب التطفل، من باب يعني أسمع ما يقولون، فهذا محرم، محرم ولا يجوز، حتى وإن كنت تذهب إليه بدون تصديق وتعرف كذبه، لأن هذا يعني إذا قيل بجوازه هذا يفتح يعني باب ذريعة للذهاب إلى هؤلاء. وقد هذا الإنسان الآن يذهب إليه مرة ومرتين فقط يسأله، ثم قد يغتر به ويقع نفسه تضعف مثلا ويستعين به، هذا أمر محرم ولا يجوز. ولذلك الإخوة يعني يخشى عليه من الدخول في الحديث، لأن رواية مسلم مطلقة بدون تصديق. فسأله عن شيء بدون فصدقه، فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما، هذا أمر يعني خطير جدا. ويعني من هذا الإخوة أيضا، من هذا الباب يخشى أيضا على من يقرأ الأبراج، هذه الأبراج التي تكون في الجرائد والأسف فيها يعني ادعاء لعلم الغيب، فمثل هذا والعياذ بالله، هذا أمر طبعا يعني للأسف يعني يوجد في بعض بلاد المسلمين لمثل هذه الأبراج معاهد يتعلمون فيها مثل هذه الصنعة، الدجل والكذب على الناس والكهانة. فمثل هذا الإخوة يعني حتى قراءة هذا في الجريدة، حتى إذا كان من باب يعني تطفل فقط، هذا لا يجوز ومحرم، يخشى على صاحبه من أن يدخل في الحديث، يخشى عليه أن يكون بمنزلة من يسأل ولو بدون تصديق، فلا تقبل له صلاة 40 يوما. فالمسلم يحتاط لنفسه، هذا دين، لأن الإخوة يعني القلوب ضعيفة والشبه خطافة. قد الإنسان يقرأ مثلا شيء أن من ولد في الشهر الفلاني يحدث له كذا، وإذا به يجد هذا في نفسه مثلا، فتضعف نفسه، وقد يعني ولو يدخل قلبه 1% من الشك. فيحذر المسلم، ما يتساهل في أمر التوحيد والعقيدة. الحالة الثانية أن يسأله ليختبره ويكشف باطله، فهذا جائز، بل هذا مطلوب، هذا مطلوب أن يسأله ليختبر ويكشف باطله، مثل ما يفعل لهؤلاء كمين يصطادون بمثل هذه الوسائل، فهذا يعني مطلوب. طيب الحالة الثالثة أن يسأله ويصدقه فيما يقول، أن يسأله ويصدقه. فهذا الإخوة تقول فيه تفصيل، إذا صدقه في أنه يعلم الغيب، إذا صدقه في أنه يعلم الغيب، أو هذا استطراد يعني، أو فعل فعلا شركيا، يعني أمره هذا الساحر بأن يذبح ديك ويسمي عليه اسم كذا، هم يكرهون الديكة، لماذا؟ ها؟ يقول لك اذبح ديك، ليش طيب ديك مسكين الديك؟ ها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش، لا تسبوا الديك فإنه يوقظ للصلاة. هؤلاء سبحان الله حتى الحيوانات التي يعني جاء يعني الثناء عليها في السنة، وهي يعني تعين المسلم على مثلا الصلاة كالديك، فيعني والعياذ بالله يعني يكون في قلوبهم غيظ منها، حتى الحيوان ما سلم منه، فيقول لك اذبح ديك واذبح كذا. فإذا فعل فعلا شركيا فكذلك هذا طبعا يعني يدخل في الشرك الأكبر. فإذا هذا حكمه، إذا صدق في أنه يعلم الغيب أو فعل فعلا شركيا فهذا كفر أكبر، هذا كفر أكبر، وينطبق عليه الحديث ماذا؟ فقد كفر بما أنزل على محمد. ويكون معنى الكفر هنا إيش؟ بمعنى إيش؟ الكفر إيش؟ الأكبر في هذه الحالة، يعني إذا صدق في أن يعلم الغيب. طيب هذا ألف، يعني الحالة الثالثة قلنا فيها ألف وفيها باء. باء أن يصدقه في خبره، أن يصدقه في خبره ولا يعتقد أنه يعلم الغيب. يقول أنا أعرف أن هذا ما أعرف الغيب، لكن أنا أصدق خبره، والله قد يكون استعان بجن وهؤلاء ينتقلون إلى أماكن وجاب لي هذا الخبر، فأنا أصدق في خبره وأعلم أنه يكذب وأنه ما يعلم الغيب، لكن يستعين بالجن فأنا أصدق في مجرد الخبر. هل هذا كفر أكبر؟ هل هذا كفر أكبر؟ تحلل الآن، هو يصدق مجرد الخبر، ما يصدق أنه يعلم الغيب، هل هذا كفر أكبر؟ لا، نعم هذا ليس يعني كفرا، تقول هذا كفر أصغر، هذا يدخل في الكفر الأصغر، يعني هذا ما فعل شيء من صور الشرك ولا يعني اعتقد أنه يعلم الغيب، وإنما صدق في مجرد الخبر، فهذا الإخوة يعني من الكفر الأصغر. ولذلك هذا الحديث الإخوة يعني الحديث الثاني الرواية الثانية فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. فهنا الآن أنت لما تفسر هذا الحديث تقول هذا الحديث فيه تفصيل، صدقه، إذا صدق فإنه يعلم الغيب فقد كفر بما أنزل على محمد، يعني كفر إيش أكبر، فصدقه في خبره بدون أن يعتقد أنه يعلم الغيب فقد كفر بما أنزل على محمد، كفر إيش أصغر. هذا يكون الحديث واضح عندك. والذي يدل على هذه الحالة الثانية الحديث الأول، يعني رواية أحمد، تأمل كيف قال من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. طيب الذي لا تقبل له صلاة 40 يوما هل يكون كافرا ولا مسلما؟ يعني التقييد هذا يدل على أن هذا الرجل إيش لا زال إيش مسلما، لو كان كافرا لا يوجد داعي أن يقول لم تقبل له صلاة 40 يوما، ومع ذلك قال فصدقه. فإذا هنا التصديق يعني يمكن أن يكون في شيء لا يصل إلى درجة إيش الكفر الأكبر، عرفنا؟ فلما قال لم تقبل له صلاة 40 يوما في هذه الرواية وفيها فصدقه، دل هذا على أن هذا الرجل يعني هذا التصديق لم يصل إلى درجة الكفر الأكبر، فيحمل على تصديق الخبر دون أن يصدقه في أنه يعلم الغيب. وطبعا هنا الإخوة لم تقبل له صلاة 40 يوما يعني ليس معنى هذا أن يترك الصلاة، لا، بل يعني معنى هذا الحديث يعني القبول هنا نفي القبول بمعنى نفي الثواب، يعني لا ثواب له، لكن إذا تاب تاب الله عليه، طبعا إذا تاب تاب الله تعالى عليه وتقبل صلاته، لكن المقصود هنا إذا استمر وأصر على هذه المعصية ما تاب منها فهذا لا تقبل له صلاة 40 يوما، مثل شارب الخمر غيره، ويعني وهذه مسألة الإخوة يعني في نفي القبول يعني في الأحاديث، يعني يأتي نفي القبول يعني بمعنيين، نفي الثواب كما عرفنا، وهذا يكون في المعاصي التي لا تتعلق بالصلاة ولا بأركانها وشروطها. يعني متى تعرف أن هذا الحديث المراد منه نفي الثواب لا نفي الصحة؟ إذا كان الأمر المذكور لا يتعلق بأركان الصلاة ولا شروطها، معصية خارجة عن الصلاة، مثل من أتى عرافا ما له علاقة بأركان الصلاة وشروطها، لكن الإخوة المعاصي من شؤمها أنها تؤثر في الطاعات، حتى لو كانت المعصية لا علاقة لها بهذه الطاعة أصالة، ليست من أركانها وشروطها، فهذه المعصية تحبط أجر 40 صلاة من عظم شأن هذه المعصية والعياذ بالله. لكن إذا كان الأمر يتعلق بشرط من شروط الصلاة وأركانها، لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، فالآن هذا الفعل يتعلق بماذا؟ بستر العورة، شرط من شروط الصلاة، فتعرف أن معنى لا تقبل الصلاة هنا ما معنى نفي القبول هنا؟ نفي ماذا؟ الصحة، يعني الصلاة غير صحيحة. نعم نفي إيش؟ نعم نفي القبول إذن له معنيان، إما نفي الصحة إذا كان الأمر يتعلق ب الأركان أو الشروط، نفي الصحة إذا كان الأمر يتعلق بأركان الصلاة وشروطها، لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، فالأصل هنا أن النفي هنا لإيش؟ للصحة، أن هذا الآن يتعلق بشيء في الصلاة فاتحة الكتاب. النوع الثاني نفي الثواب، نفي الثواب تكون صلاة صحيحة، هذا يصلي ولكن لا ثواب له، فإذا نفي الثواب قلنا إذا كان الأمر يعني لا يتعلق بأركان الصلاة وشروطها، وإنما هو معصية خارجة عن الصلاة. إذا كان الأمر لا يتعلق بأركان الصلاة وشروطها ولكنه معصية خارجة عن الصلاة، فهذا ليس معناه أن الصلاة باطلة، الصلاة صحيحة لكن لا ثواب لها. لكن إذا تاب، تاب الله تعالى عليه وتقبل صلاة. وهؤلاء يعني لا يصلون وما يعرفون الله تعالى. قالوا عن عمران بن حسين رضي الله عنه مرفوعا، يعني من قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال ليس منا، فهذا الوعيد شديد، يعني يتبرأ النبي صلى الله عليه وسلم ممن يفعل هذه الأفعال. ليس منا من تطير أو تطير له، يعني من فعل الطيرة تشاءم أو تطير له، يعني قبل قول المتطير فتشاءم بقوله تطير له، أو تكهن أو تكهن له كذلك، أو سحر أو سحر له، الذي يسحر والذي يذهب عند الساحر، ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. رواه البزار بإسناد جيد، وصحه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب، ورواه الطبراني بإسناد حسن من حديث ابن عباس دون قوله ومن أتى إلى آخره. قال البغوي: العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك. هذا كان يوجد يعني عندنا، يذهب إلى يقولون أنه مطوع، يقولك بيحير لك وبيخبرك عن مكان المسروق وعن كذا، وهذا يكون بالاستعانة بالشياطين والجن، وهذا كما عرفنا من الغيب النسبي، ممكن هذا الجن يعرف بالفعل مكان المسروق، فهذا من الغيب النسبي، ما ينخدع الإنسان بهؤلاء ولا يجوز له أن يذهب إلى هؤلاء. فإذا العراف كما ترون الإخوة يعني كلمة عامة، الذي يدعي معرفة الغيب يسمى عرافا. ثم وقيل هو الكاهن، طبعا لكن قال والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل. فالكاهن الإخوة يعني هو من قسم العرافين، من العرافين، لكن إذا كان هذا العراف يعني دائما يخبر عن الأمور المستقبلة، يعني عن غيب مطلق، وفي الغالب أنه يستعين بالجن، فهذا يطلق عليه يعني كاهن. وقيل الذي يخبر عما في الضمير، فكل هذا يعني صحيح. وقال أبو العباس بن تيمية رحمه الله، قال العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم، يعني كما قلنا الذي يدعي معرفة الغيب هذا يسمى إيش؟ عرافا. ثم يعني الوسائل تختلف، الذي يعني يستعين بالجن ويدعي علم المستقبل فهذا الكاهن، المنجم ينظر في النجوم، الرمال يخط في الرمل، وهكذا ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق. قال ابن عباس، وهذا ثبت عند مصنف عند عبد الرزاق في مصنفه بإسناد صحيح عن ابن عباس، قال في قوم يكتبون أبا جاد، يكتبون حروف طلاسم، وينظرون في النجوم، ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق، ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق، لأنه يدعي علم الغيب بهذه الأمور. قال باب ما جاء في النشرة، الأذان كم؟ كم؟ باقي دقيقة؟ خلاص علمه ما يوحي لنا 48. هذا الباب فيه تفصيل يعني ما أظن نلحق فيه. كيف؟ نعم خلاص نكتفي اليوم بهذا، نعم عشان تحفظون شوي. طيب جزاكم الله خير.